السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره، ثم إنه ربما نسب إلى المحقق قدس سره رجوعه عما في المعارج إلى ما في المعتبر. عليكم السلام. عليكم السلام. كان الكلام في التقرير الثاني من وجوه الدليل الثالث للأصوليين على إثبات البراءة، ألا وهو الإجماع. وقد أعني إجماع العلماء على أن الحكم الشرعي في باب الشبهات البدوية عند عدم النص البراءة والإباحة. وقد تعرض الشيخ رحمه الله لعدة نماذج من كلمات ونصوص الأعلام تدعيما لهذا المطلب، بدءا من المحدث الكليني رحمه الله، وانتهاء بالمتأخرين من زمان الشيخ الطوسي قدس سره، ومستخلصا أي الشيخ رحمه الله مستخلصا بأننا لم نعرف بعد التتبع في كتب القوم، لم نعرف قائلا معروفا بالاحتياط، بل الكل قائلون بالبراءة في باب الشبهات البدوية. بقيت هنا ثلاثة أشياء. الشيء الأول وحاصله أن الميرزا القمي رحمه الله في القوانين نسب مطلبا إلى المحقق الحلي قدس سره، وحاصل هذا المطلب اللي نسب الميرزا للمحقق أن المحقق رحمه الله قائل بالبراءة بقول مطلق في كتابه المعارج، بينما في كتابه المعتبر عدل عن هذا الإطلاق وذهب إلى القول بالتفصيل بين الحوادث والوقائع التي تكون عامة البلوى وبين الحوادث التي لم تكن كذلك. فأفاد المحقق في الأول، أعني الحوادث التي تكون عامة البلوى، أفاد بأنه مع عدم ورود بيان من الشارع أن الحكم هي البراءة والإباحة، وأفاد في الثاني، أعني الحوادث التي لم تكن عامة البلوى، أفاد بأن الحكم هو الاحتياط. هذا ما نسبه الميرزا للمحقق الحلي قدس سرهما، ولكن الشيخ الأعظم أفاد في مقام الرد أنه سيأتي إن شاء الله تعالى في التنبيه الأول من تنبيهات مسألة البراءة قريبا، سيأتي إن شاء الله عدم تمامية هذه النسبة، وأن نسبة هذا المطلب إلى المحقق غير صحيحة. الشيء الثاني، قلنا ثلاثة أشياء. الشيء الثاني وحاصله أن بعض الأخباريين ادعى بأن القول بالبراءة في هذه المسألة لا يوجد له قائل من المتقدمين، بل هو أمر اختص به المتأخرون من الأصوليين. لا يوجد، ادعى بعض الأخباريين، لا يوجد للقول بالبراءة قائل من المتقدمين، بل هو أمر اختص به المتأخرون من الأصوليين. علق الشيخ الأعظم رحمه الله بأن هذا الكلام خلاف الواقع وخلاف الإنصاف، حيث ظهر مما نقلنا عليكم السلام، حيث ظهر مما نقلنا سابقا من النصوص وكلمات الأعلام، ظهر بأن القول بالبراءة ليس مما اختص به المتأخرون عن زمان الشيخ الطوسي، بل المتقدمون أضراب وأمثال الشيخ الصدوق والسيد المرتضى والسيد ابن زهرة والشيخ الطوسي أيضا قائلون بذلك، أيضا قائلون بمن بالبراءة في الشبهات البدوية عند عدمي النص. فليس ذلك الفهم أعني اختصاص القول بالبراءة بالمتأخرين عن الشيخ الطوسي عليكم السلام، فليس ذلك الفهم بتام وبصحيح، بل هو خلاف الواقع. ثم بين الشيخ رحمه الله، الشيخ الأعظم، ثم بين الشيخ رحمه الله بأن منشأ الوقوع في هذا الاشتباه لعله أن هذا البعض رأى بأن السيد المرتضى والشيخ الطوسي كثيرا ما يتمسكان بالاحتياط في طي الاستدلال، ولكنه، أي هذا البعض، ولكنه غافل عن أن هذا التمسك بالاحتياط إنما هو في مقام تأييد وتقوية الدليل لا استقلالا. وهذا تقدم في الدرس السابق أنهم أولا يذكرون حكما يستنبطون الحكم كالحرمة ثم يقيمون الدليل على الحرمة على حدة ثم بعد ذلك يضيفون لذلك ماذا؟ أن هذا الحكم مطابق للاحتياط. إذن هذا أن الحكم مطابق للاحتياط ماذا قلنا؟ قلنا أنه مما يعضد مما يؤيد دليل الحرمة. وهذا ما مقتصر فقط قلنا على الشبهات التحريمية وإنما يتمسكون بالاحتياط حتى وين؟ يتمسكون بالاحتياط بعنوان مؤيد بعنوان معضد بعنوان مقوي يتمسكون به حتى في الشبهات الوجوبية. فالشيخ رحمه الله الآن يبين منشأ هذا الاشتباه يقول لعله أن هذا البعض رأى بأن السيدة والشيخة قدس سرهما كثيرا ما يتمسكان بالاحتياط في طي الاستدلال ولكنه قد غفل عن أن هذا التمسك بالاحتياط إنما هو في مقام تأييد وتعضيد الدليل لا استقلالا. الشيء الثالث الأمر الثالث الذي ينبغي تبيانه أن المحقق رحمه الله في كتابه المعارج ذكر في هذا الموضوع أن جماعة قائلون بأن الاحتياط غير واجب في المسألة مطلقا سواء في الشبهات التحريمية أم في الشبهات الوجوبية. وهذا الكلام من المحقق له مفهوم ومفهوم كلامه أنه إذن هناك جماعة آخرون قائلون بوجوب الاحتياط في هذه المسألة. مما يعني عدم تمامية معقد الإجماع في هذه المسألة على أن الحكم الشرعي عند عظم النص البراءة والإباحة. هكذا ذكر المحقق ولكن هذا المفهوم لم يصرح به هو المحقق لا وإنما بعض استفاد هكذا بعض فهم من كلام المحقق أن لكلامه مفهوما ومفهوم كلامه أنه إذن هناك جماعة آخرون قائلون بمن؟ قائلون بوجوب الاحتياط. إن هو جاي يقول جماعة قائلون بمن؟ بأن الاحتياط غير واجب في هذه المسألة مطلقة. مفهومه أنه أكو جماعة آخرون قائلون بوجوب الاحتياط مطلقا أي سواء كان في الشبهات الوجوبية أم التحريمية. أفاد الشيخ الأعظم في مقام الرد لهذا الفهم في مقام الرد ما حاصله أنه قد فهم البعض ذلك ولكنه غفل عن أن الاستشهاد بالاحتياط إنما هو في مقام التأييد والتعضيد لا غير. أن الاستشهاد بالاحتياط إنما هو في مقام التأييد والتعضيد لا غير. هذا ما أفاده الشيخ رحمه الله في التقرير الثاني من وجوه تقرير دليل الإجماع. قال رحمه الله: ثم أنه قلنا بقيت هنا ثلاثة أشياء أو ثلاثة أمور. الأمر الأول ثم أنه ربما نسب والناسب كما ذكر لجنة التحقيق هو الميرزا القمي رحمه الله في القوانين، ثم أنه ربما نسب إلى المحقق الحلي قدس سره رجوعه عن ماذا، أو رجوعه عما في المعارج، يعني عن كتابه معارج الأصول، يعني عدل عن الإطلاق، عدل عن عما في المعارج إلى ما في المعتبر. وإنما ذهب الميرزا يقول ذهب المحقق إلى القول بالتفصيل، فصل بين الحوادث اللي تكون عامة البلوى والحوادث التي لم تكن كذلك. قال: إلى ما في المعتبر من التفصيل بين ما يعم به البلوى وغيره، وأنه أي وأفاد المحقق وأنه أي وأن المحقق لا يقول بالبراءة في الثاني، إنما قال بالبراءة في الأول، أي في الحوادث والوقائع التي تعم البلوى، وأما في الوقائع والحوادث التي لا تكون كذلك فقال بالاحتياط لا بالبراءة. هذا الفهم وهذه النسبة من الميرزا إلى المحقق لا يرتضيها الشيخ الأعظم، يقول رحمه الله في مقام الرد: وسيجيء الكلام قريبا إن شاء الله في هذه النسبة، يجيء في التنبيه الأول من تنبيهات البراءة، يجيء ماذا في هذه النسبة بعد ذكر الأدلة إن شاء الله تعالى، وأن هذه النسبة غير تامة. انتساب نسبة هذا المطلب إلى المحقق الحلي نسبة غير صحيحة، وأن المحقق رحمه الله لم يعدل عما في المعارج إلى ما أفاده في المعتبر، بل هو قائل بالبراءة بقول المطلق. الشيء الثاني، الأمر الثاني اللي قررناه، قال: ومما ذكرنا يظهر أن تخصيص بعض، مرادنا البعض بعض الأخباريين واللي يذكروا لجنة التحقيق أنه الشيخ حسين الكركي في كتابه هداية الأبرار، يظهر أن تخصيص بعض القول بالبراءة بمن تخصيصه بالمتأخرين عن زمان الشيخ الطوسي فحسب، وأنه لا يوجد له قائل من المتقدمين أصلا، أن تخصيص بعض القول بالبراءة بمتأخري الإمامية، يقول الشيخ رحمه الله هذا القول خلاف الواقع، خلاف الإنصاف، مخالف للواقع لما ظهر مما نقلناه سابقا من النصوص والكلمات، أن هذا القول ما مختص بس بمن بالمتأخرين، بل هناك من المتقدمين أمثال الشيخ الصدوق والسيد المرتضى والسيد ابن زهرة والشيخ الطوسي، وهؤلاء كلهم من المتقدمين أيضا قائلون بمن، قائلون بالبراءة. قال: وكأنه يبين الشيخ الأعظم المنشأ، منشأ وقوع هذا البعض في الاشتباه، وكأنه أي وكأن هذا الاشتباه ناشئ عما رأى هذا البعض من السيد المرتضى والشيخ الطوسي من التمسك بالاحتياط في كثير من الموارد، ولكنه غفل عن ماذا؟ غفل عن أن هذا التمسك بالاحتياط إنما هو في مقام تأييد وتعضيد الدليل لا في استقلالا، وأنه استقلالا تمسك بمن بوجوب الاحتياط في باب الشبهات البدوية عند عدم النص. الشيء الثالث، الأمر الثالث، قال: ويؤيده ما في المعارج، هذا المطلب اللي ذكره المحقق في المعارج واللي البعض فهم من كلامه، ذلك الفهم اللي ذكرناه قبل قليل. قال ويؤيده ما في المعارج من نسبة القول برفع الاحتياط على الإطلاق إلى جماعة. يعني المحقق في المعارج ماذا ذكر في هذا الموضوع؟ ذكر أن جماعة شنو قائلون بعدم وجوب الاحتياط في المسألة مطلقة. اجى البعض فهم من هذا الكلام أن لكلام المحقق مفهومة. مفهومه ماذا؟ مفهومه أنه إذن هناك جماعة آخرون إذن قائلون بمن بعدم قائلون بوجوب الاحتياط في المسألة مطلقة. الشيخ الأعظم يقول ويؤيده، يعني هذا الفهم غير تام. ليش؟ لأنه وإن فهم ولكنه غفل عن أن التمسك والاستشهاد بالاحتياط إنما هو في مقام التأييد والتعضيد لا غير. إلى هنا انتهى من التقرير الثاني من وجوه تقرير دليل الإجماع. الوجه الثالث، التقرير الثالث بحسب تعدادنا، بحسب تبويبنا للبحث، الوجه الثالث من وجوه تقرير دليل الإجماع ما يسمى بالإجماع المنجز القولي المنقول. الإجماع المنجز القولي المنقول في قبال المحصل اللي هو كان الوجه الثاني، بمعنى أن الفقيه لم يذهب بنفسه ويتبع كلمات وفتاوى الفقهاء في كتبهم حتى يكون محصلا للإجماع، مو مثل الوجه الثاني. فقلنا محصل يعني الفقيه بنفسه هو ذهب وتبع كلمات وفتاوى الفقهاء حتى إلى أن حصل الإجماع في المسألة. لا، هنا أن الفقيه لم يذهب بنفسه ويتبع كلمات وفتاوى الفقهاء في كتبهم حتى يكون محصلا للإجماع، بل غيره حصل الإجماع في المسألة ومن ثم نقله لهذا الفقيه، أي نقل الإجماع علما لهذا الفقيه. فيما نحن فيه يقول الشيخ الأعظم، فيما نحن فيه يقول الشيخ الأعظم أن لم نتبع بأنفسنا كلمات وفتاوى الفقهاء في كتبهم حتى نكون قد حصلنا الإجماع في المسألة، ولكن هناك من حصل الإجماع في هذه المسألة ومن ثم نقله لنا. وهذه الإجماعات المنقولة، وهذه الإجماعات المنقولة لو ضممنا لها الشهرة المحققة التي تتبعناها نحن بأنفسنا، ماذا راح يسوي الشيخ الأعظم؟ راح يضم إلى هاي الإجماعات المنقولة الشهرة المحققة. يا شهرة المحققة التي تتبعناها نحن بأنفسنا لكانت هذه الضميمة، ضم الشهرة إلى الإجماع المنقول، لكانت هذه الضميمة تعطينا أنه ربما يحصل القطع للإنسان، ربما يحصل القطع للإنسان باتفاق العلماء في هذه المسألة. ألا وهو وين ربما؟ ربما يحصل القطع للإنسان باتفاق العلماء وهو في مورد ما لو كان الناقلون للإجماع كثيرين. ما لو كان الناقلون للإجماع كثيرين، وبهذه الكثرة لو ضمن الشهرة لأعطت تلك الضميمة، شنو أعطت؟ هذا المعنى، لأعطت تلك الضميمة أنه ربما يحصل للإنسان للباحث القطع باتفاق العلماء. ثم صار الشيخ الأعظم إلى أن يبين لنا تلك الإجماعات المنقولة، ويبين أيضا الشهرة المحققة. ثم تسأل هنا، لماذا ضم الشيخ الأعظم الشهرة إلى الإجماع المنقول؟ ليش؟ هو بمفرده خان يستمر كان، ليش ضم الشهرة المحققة إلى الإجماع؟ والجواب على ذلك واضح، وهو أن الإجماع المنقول كما درستم مفصلا لم يكن حجة بمفرده عند الشيخ الأعظم. أن الإجماع المنقول كما درستم في محله في موضعه في الإجماع في مبحث الإجماع المنقول، أن الإجماع المنقول بمفرده لا حجية له عند الشيخ رحمه الله. نعم، لو ضم إلى الإجماع المنقول شيء كالشهرة الفتوائية المحققة المسلمة، نعم لو ضم إلى الإجماع شيء كالشهرة الفتوائية المحققة المسلمة لاكتسب الحجية، لاكتسب الإجماع في هذه الحالة لاكتسب ماذا؟ الحجية. وهذا ما قرأناه مفصلا. لذلك تجدون شواهد هذا المبنى، مبنى الشيخ الأعظم في الرسائل، تجدون شواهده في المكاسب. في بعض المسائل لا يكتفي بالإجماع المنقول فقط، وإنما يعضد ذلك بمن بضمائم من روايات من شهرة من أمثال ذلك، مما يكتسب الإجماع بعد الضميمة يكتسب ماذا؟ الحجية. قال رحمه الله الثاني بحسب تعبير وتعداد المتن، ولكن الثالث الوجه الثالث بحسب تبويبنا، الوجه الثالث من وجوه تقرير دليل الإجماع الإجماعات المنقولة. قال والشهرة المحققة، سلمكم الله، ضم الشهرة المحققة إلى الإجماعات المنقولة. قال فإنها والحالة هذه أي بعد الضميمة قد تفيد القطع بالاتفاق، وهو في مورد ما لو كان الناقلون للإجماع كثيرين. مع هذه الكثرة لو ضمت تلك الضميمة لأفادت تلك الضميمة ماذا؟ أفادت أنه ربما تفيد القطع باتفاق العلماء في المسألة. ثم صار الشيخ رحمه الله إلى أن يبين لنا من ادعى الإجماع المنقول. قال وممن استظهر منه دعوى ذلك، أي الإجماع، إجماع المنقول في المسألة، الشيخ الصدوق رحمه الله في عبارته المتقدمة عن اعتقاداته قال اعتقادنا، عبارة المتقدمة، اعتقادنا أن الأشياء على الإباحة حتى يرد النهي. اعتقادنا ضمير الجمع راجع لمن؟ إلى أن هذه المسألة من معتقدات الإمامية بتعبير الشيخ الأعظم من دين الإمامية. هذا إجماع. يعني الشيخ الصدوق يعد ناقلا للإجماع، يعد مدعيا للإجماع وناقلا إياه علماً للشيخ الأعظم. يعني هذا الإجماع نقل علماً نقل إلى الشيخ الأعظم، فهو بالنسبة للشيخ الصدوق إجماع محصل، إجماع محصل. هذا اللي قلنا إحنا سابقاً وعرفتوه في الدرس السابق وقررناه في أو في هذا الدرس. ذكرنا سابقاً أن الإجماع المنقول هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمنقول إليه، أما بالنسبة للناقل هو إجماع محصل. يعني الشيخ الصدوق من يقول اعتقادنا أنه كذا، بالنسبة إلى شنو؟ إجماع محصل. لو لم يكن إجماعا محصلا لما كان يدعي وينسب هذه المسألة علما إلى دين الإمامية. لكن بالنسبة للشيخ الأعظم اللي هو المنقول إليه شو يصير؟ يصير إجماعا منقول. لذلك هذا الذكر من أمثلة الإجماع المنقول. والحال أمس ذكرنا من أمثلة ماذا؟ الإجماع التلجيزي المحصل. بعد وممن ادعى اتفاق المحصلين عليه الحلي أي الشيخ الحلي ابن إدريس في أول السرائر، حيث قال في مقدمة السرائر بعد ذكر الكتاب والسنة والإجماع قال إنه إذا فقدت الثلاثة يعني الكتاب والسنة والإجماع فالمعتمد في المسألة الشرعية عند المحققين الباحثين عن مأخذ الشريعة التمسك بدليل العقل. انتهى كلام منه، كلام ابن إدريس. يجي الشيخ الأعظم يشرح لنا مراد ابن إدريس، يقول ومراد ابن إدريس بدليل العقل كما يظهر من تتبع كتابه هو أصل البراءة. وممن ادعى إطباق العلماء أيضا اللي ادعوا الإجماع ونقلوا الإجماع للشيخ الطوسي ونقل هذا الإجماع علما للشيخ الأعظم، وممن ادعى إطباق العلماء المحقق الحلي في المعارج في باب الاستصحاب ادعى الإجماع، الإجماع على ماذا؟ على أن الحكم هو البراءة. بعد قال وعنه أي وعن المحقق في رسالته المسائل المصرية أيضا عنه في توجيه نسبة السيد المرتضى إلى مذهبنا، نسبة السيد إلى مذهبنا ماذا؟ جواز إزالة النجاسة بالمضاف مع عدم ورود نص فيه. أن هذا جواب منه، جواب المحقق. المسألة هكذا، أن السيد المرتضى أفتى بجواز إزالة النجاسة بالماء المضاف ونسب هذا الجواز علما إلى مذهب الشيعة، ونسب هذا الجواز علما إلى مذهب الشيعة. هناك توجه إشكال صوب السيد من المستشكلي، توجه إشكال صوب السيد المرتضى أنه سيدنا كيف تنسب جواز إزالة النجاسة بالمائعات المضافة إلى مذهب الشيعة مع أنه لم يرد نص ولا رواية في هذه المسألة؟ يعني لم يرد نص في المسألة على الجواز، فكيف تنسب الجواز علماً إلى مذهب الشيعة؟ هنا يأتي المحقق الحلي في مقام الجواب، هنا يأتي المحقق الحلي في مقام الجواب. لذلك جاي يوجه المحقق في المعارض، جاي يوجه فتوى السيد المرتضى. ماذا أجاب السيد الشيخ المحقق؟ أجاب المحقق في المعارج أن من أصول فقهنا، أن من أصول فقهنا، نحن فقهاء فقه الشيعة، أن من أصولنا هو العمل بأصالة البراءة في في مورد عدم الناس. وحيث راح يطبق المحقق، وحيث أن في هذا المورد إزالة النجاسة بالمائعات، لم يرد نص، لم يرد بيان من الشارع، فماذا من أصولنا، من أصول فقهنا؟ العمل بالبراءة. لذلك السيد رحمه الله عمل بالبراءة ونسب هذا العمل إلى مذهبنا. قال رحمه الله: وعنه أي وعن المحقق في المسائل المصرية أيضا في توجيه نسبة السيد المرتضى إلى مذهبنا جواز إزالة النجاسة بالمضاف مع عدم ورود نص فيه. شنو عنه؟ عن منه؟ عن المحقق. أن هذا الجواب المحقق عن ذلك الإشكال اللي توجه المن إلى السيد المرتضى، فهو يعد المحقق موجها المن لفتوى السيد. قال: أن من أصلنا، يعني من أصول فقهنا، العمل بالأصل بأصل البراءة حتى يثبت الناقل، يعني حتى يثبت المنع. ولم يثبت المنع عن إزالة النجاسة بالمائعات، لذلك عمل السيد المرتضى بأصالة البراءة. فلولا هذا التقريب للاستدلال، ثم ماذا وإن كان من أصول فقهنا شي يصير العمل بالبراءة؟ قال: فلولا كون الأصل، مراد الأصل هنا شنو؟ أعني العمل بالبراءة عند الشبهة، عند الشبهة البدوية، أعني العمل بالبراءة عند الشبهة مع عدم النص. فلولا كون الأصل إجماعيا، هذا لو لم يكن إجماعيا لا لم يحصل من المحقق الحلي، وهو فقيه أصولي ملتفت علما إلى معاقد الإجماعات وكون المسألة مجمع عليها أو لم تكن مجمع عليها، لم يحصل من المحقق قدس سره جعل هذا الأصل. لما قال من أصلنا، لم يحصل منه جعله وجها ومدركا لنسبة مقتضى إلى مذهبنا، لنسبة فتوى السيد المرتضى المن إلى مذهبنا مذهب الشيعة. فما لا، الجواز على الجواز خلاص شبهة تحريمية، أحكام تكليفية. الوضعية ذاك الصحة وفساد،
يعني هو هسه صحة الصحة وفساد أحكام وضعية يصير بها براءة أو ما يصير بها براءة،
ذاك يأتي الكلام فيه أن الأحكام الوضعية هل هي منتزعة من الأحكام التكليفية أم أنها أحكام مستقلة، فذاك كل من راح يشتغل على مبناه.
بل من يقرب يعني البراءة هسه بهالمقام بين هذا الماء، يعني شنو الشك
يا نبي
بأنه يزيل النجاسة ولا يزيل النجاسة؟
يجوز إزالة النجاسة، شككنا شبهة بدوية ما عندنا نص، هل أن إزالة النجاسة بالمضاف جائز أم لا؟ جواز عدم الجواز شبهة حكم تكليفي، يعني الجواز هنا بمعنى الإباحة بالمعنى الأخص، الإباحة بالمعنى الخاص اللي هي حكم الأحكام التكليفية الخمسة. أما إذا جعلنا إباحة بالمعنى العام لا، راح ذاك يشمل حتى الجواز الوضعي. قال: وأما الشهرة، هذا إلى هنا بيّن النفذ نماذج مين؟ ممن ادعى الإجماع وممن نقل الإجماع علماً للشيخ الأعظم. بعد بقانا أن يبيننا الشهرة من يش، لأنه هو ضم الشهرة المحققة المن الإجماعات المنقولة. قال: وأما الشهرة فعلى تقديري أن لا إجماع محصل في البين. هذا يصير بيان على هذا، على المستوى يقول على تقدير أنه ما عندنا إجماع محصل في البين أصلا، إلا أن الشهرة القدمائية وبين المتأخرين كافية. الكافية بعد أولا، وإحنا درسنا في مبحث الشهرة وذكرنا نماذج في دروس في الفقه في الدراية في الرجال، وركزنا على أن الشهرة تكون حجة، أية شهرة تكون لها اعتبار؟ الشهرة المنعقدة بين القدماء، الشهرة القدمائية، ذيك الشهرة القدمائية تكون جابرة لمن يضع في السند كما يقولون وين في مباحث الدراية والرجال. وفي الأصول الشهرة القدمائية لها اعتبار، لها حجية، لها وزن، تصلح أن تكون وجها، تصلح أن تكون مدركا. زين، فيما نحن فيه الشهرة بين القدماء منعقدة لو ما منعقدة على العمل بالبراءة، الكليني، الصدوق، السيد المرتضى، السيد ابن زهرة، الشيخ الطوسي وغير ممن لم ينقلهم الشيخ رحمه الله. هذا مو معناته دول الخمسة فقط أو ستة. لذا قال على تقدير أنه لا إجماع محصل، عيفنا من الوجه الثاني وعيفنا من الوجه الثالث، يقول ماكو إجماع محصل أبدا إلا أن الشهرة تتحقق. قال فإنها تتحقق بعد التتبع في كلمات الأصحاب خصوصا في الكتب الفقهية، يعني بدءا من المتقدمين، ويكفي في تحققها ذهاب من ذكرنا من المقدماء والمتأخرين، هؤلاء اللي الشيخ الأعظم نقل لنا كلماتهم في الدرس السابق. الثالث وهو الرابع، الرابع من وجوه تقرير دليل الإجماع، الرابع الوجه الرابع من وجوه تقرير دليل الإجماع ما يسمى بالإجماع المنجز العملي مو القولي. قلنا الأول الإجماع التعليقي، الوجه الثاني التنجيزي القولي المحصل، الثالث التنجيزي القولي المنقول، الرابع الإجماع المنجز العملي أو فقل السيرة العملية. قال رحمه الله فإن الثالث بحسب تعداد المتن، الرابع بحسب تبويبنا الإجماع العملي الكاشف عن رضا المعصوم عليه السلام. كيف يكون كاشف؟ نقرره الآن. قال فإن سيرة المسلمين من أول الشريعة، يعني من صدر الإسلام، من أول زمان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، قال بل في كل شريعة، يعني هذه السيرة ما مختصة فقط بأتباع الإسلام، لا بل بأتباع سائر الأديان السماوية الأعمية من الإسلام وغير الإسلام. قال بل في كل شريعة، مو فقط في الشريعة الخاتمة. شنو السيرة؟ قائمة على ماذا؟ على عدم الالتزام والإلزام بترك ما يحتمل ورود النهي عنه من الشارع، لكن شو وقت؟ بعد الفحص وعدم الوجدان. بل أولا السيرة قائمة على ماذا في الشبهات البدوية؟ السيرة قائمة على الفحص. نعم، يفحص يفحص بعد عدم بعد عدم الوجدان وبعد اليأس من ورود الدليل، من ورود المنع، عند ذلك ماذا؟ لا يلتزمون ولا يلزمون أنفسهم بالترك أبدا. وهذا ما الاختصاص بس بالشريعة المحمدية صلى الله عليه وآله، لا بل مطلق الشرائع، مجرد أن فحصوا ما عثروا شيء بعد ذلك الشيء ما يتركوا ما يحتمل ورود النهي، لأنه فحصوا عن ما يرد النهي فيه لم يجدوه. قال زين بعد الفحص وعدم الوجدان، نقول وهذه السيرة كانت في مسمع ومرأى الشارع ولم يردع عنها، ولم يردع عنها، يعني هذه السيرة كانت في مسمع ومرأى ومرأى الشارع الأقدس ولم يردع عنها، فيكشف ذلك عن ماذا؟ فيكشف عن يكشف ذلك عن رضا، عن رضا الشارعي، عن موافقة الشارعي لهذه السيرة، وإلا الشارع بمقتضى شارعيته لابد أن ماذا؟ أن يرجع لو لم تكن تلك السيرة ماذا؟ ممضاة عنده. لذلك قال الكاشف عن رضا المعصوم، قال الإجماع العملي الكاشف، السيرة العملية الكاشفة عن رضا المعصوم الكاشفية بهذا اللحاظ، لأنها كانت في مسمع ومرأى الشارعي، مع ذلك شنو؟ لم يرد عنها. قال وأن هذا جانب آخر وأن طريقة الشارع يعني أسلوب الشارع كانت تبليغ المحرمات دون المباحات. الشارع من يجي يريد يبلغ المحرمات ما يبلغ المباحات. لماذا؟ قال وليس ذلك إلا على هذا الأساس، إلا على أساس أن المباح ما يحتاج للبيان، المباح لا يحتاج للبيان، بل يكفي فيه عدم شنو؟ عدم وجود النهي. عدم وجود النهي، عدم ورود النهي كاف في أن هذا مباح. الذي يحتاج إلى التصريح، الذي يحتاج إلى البيان، الذي يحتاج إلى التحريم، إلى التبليغ، ما هو؟ الحكم التحريمي، الحرمة تحتاج. قال وليس ذلك إلا لعدم احتياج الرخصة في الفعل إلى البيان وكفاية عدم النهي فيها، أي في الرخصة، يعني وكفاية عدم النهي فيها أي في الرخصة في الفعل. ثم بعد ذلك يذكر لنا شاهدا من كلام بعض الفقهاء الأصوليين على هذا الوجه، وهو كلام المحقق الحلي، ونقرأه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم.